السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو لقاؤنا الحادي عشر في هذه الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بكل ما نسمع، آمين. إخوتي في الله، تعرفون أن مرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين شريفين: إلى كتاب الله الكريم، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن أصل الدين، والقرآن أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم، وهو معجزة النبي العظمى، والباقية على كر الدهور ومر العصور. ذلك لأن الذي تكفل بحفظ القرآن هو الله سبحانه، قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي الأصل الثاني لهذا الدين. السنة غاية في الأهمية، فهي بيان للقرآن وشرح لأحكامه وبسط لأصوله وتمام لتشريعاته. والسنة متى ثبتت عن المعصوم فهي واجبة الاتباع، هي تشريع وهداية كالقرآن الكريم. مني الإسلام منذ القدم بأعداء لا ينامون، يضمرون له الكيد وينسجون الخيوط ويحيقون المؤامرات للذهاب به ولاستئصال شأفته. فمرة يطعنون في القرآن بأن فيه كلام مكرر وكلام أعجمي وكلام غير معقول المعنى وآيات متناقضة، وقد رددنا بحول الله وبقوته على شبهات كثيرة طعن هؤلاء بها في القرآن. حاولوا كثيرا مع القرآن لكنهم فشلوا، فحاولوا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مر عن طريق التشكيك في ثبوتها أصلا، ومر يعملون العقول في أحاديث النبي فما وافق الهوى أخذوه وما خالف الهوى طرحوه كإنكارهم لحديث الذبابة وكإنكارهم لحديث إثبات عذاب القبر ونعيمه وكإنكارهم لحديث فق موسى عليه السلام لعين ملك الموت وسيأتي وكإنكارهم لحديث الرجل المسرف على نفسه الخائف من ربه الذي أمر ولده أن يحرقوه بالنار بعد موته وقد غفر الله له في الآخرة، وكإنكارهم لحديث سحر النبي قالوا ينافي العصمة. حاولوا الطعن في السنة كثيرا، مرة بالتشكيك في ثبوتها أصلا، ومرة في الطعن بالطعن في الصحابة الذين رووها، وقد طعنوا على أبي هريرة بطعون كثيرة، وكان له الحظ الوافر من سفاهات هؤلاء السفهاء. ومرة يقولون هذا حديث آحاد فلا نعمل به، مع أن من أحاديث العقيدة أحاديث آحاد، هو عذاب القبر ونعيمه، الحديث حديث آحاد أصلا، الصراط والنشر كلها أحاديث آحاد أصلا، فلو أنكروها لأنها آحاد لضاع منا عشرات العشرات من أمور هذا الدين. ثم منهم من يحاول اختلاق أحاديث كاذبة تظهر السنة بأنها سطحية وساذجة ومخالفة للواقع المحسوس وللعلم الحديث. طيب، يعني أعداء ربنا بيطعنوا في السنة؟ نعم. لتدمير الدين؟ أي نعم، لو ذهبت السنة ذهب الدين. هذا وارد من أعداء الإسلام، إنما اللي يدمي القلب ويجعله ينزف دما، إن بعض الذين يثقون في كل ما يرد عن الغربيين المستشرقين قاموا يطعنون في السنة منا ويتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا ويطعنون في السنة. منهم من أخذ نفس شبهات المستشرقين بغباء وجعل من نفسه بوقا لها يرددها بلا فهم ولا وعي، ومنهم من أخذها وزاد عليها مصائب وكوارث وأسماء كبيرة، وليس من عادتي التجريح في أحد، إنما نأتي بالحق ونعرضه عرضا طيبا جميلا، وعندها يزهق الباطل وحده. وإن كنت لا أنكر أبدا على من يجرح في هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويطعنون في الأئمة ويقولون نكتفي بالقرآن عن السنة، نحن أنصار القرآن القرآنيين، والقرآن منهم براء. قيد الله سبحانه في كل عصر من ينتصر لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرد عنها، وانتحال المبطلين وتأويل الحمقى الجاهلين. ومن أشهر هؤلاء الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، ولا يزال في كل بلد وفي كل قطر من قيده الله سبحانه لخدمة السنة وللذب عن السنة. فاللهم اجعلنا من خدم القرآن ومن خدم السنة، آمين. أخي في الله، هل صحيح يصلح للمسلم أن يكتفي بالقرآن عن السنة؟ هل يصلح أن تقيم الدين وأنت تكتفي بالقرآن وتترك السنة؟ الجواب لا. طيب هم ليه بيردوا السنة؟ قالوا أما القرآن فإن الذي تكفل بحفظه من؟ الله. إنما السنة الذي حفظها هم الرجال، الله لا يضل ولا ينسى، إنما البشر يضلون وينسون وما يدرينا، لعلهم زادوا على قول النبي أقوال. ثم القرآن كان يكتب أولا بأول، ما إن يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ربنا المنزلة من السماء ثم يصرى عن النبي وينصرف الوحي حتى يأتي الكتبة ويكتبون أول بأول. إنما السنة اتكتبت بعد موت النبي يجيب 100 سنة على الأقل، 100 عام، لعلهم نسوا أو زادوا. إنما القرآن لا، فنحن مع القرآن، القرآنيين، القرآنيين، والقرآن منهم براء. حبيبي في الله، أنت لا تستطيع أبدا أن تقيم الدين في نفسك إلا من خلال العمل بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. بل إن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، وهذا من كلام الأئمة. يبين ذلك الآتي: منزلة السنة من الدين. القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين، سلمنا، والسنة النبوية هي الأصل الثاني للدين. ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة ومفصلة لمجمل القرآن، توضح مشكلة، تقيد مطلقة، تخصص عامة، تبسط ما فيه من إيجاز. السنة في جملة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. من غير السنة ما تفهمش القرآن. قال الله عز وجل وهو يبين لنا أهمية السنة: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو الإيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين، الذكر هنا السنة، السنة هنا، وأنزلنا إليك الذكر، طيب شغلة النبي إيه؟ مع الذكر، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا النبي هو المبين للقرآن، سنته هي المذكرة التفصيلية للقرآن. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي، يبين هادي سنته هي المذكرة التفصيلية للقرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن للصحابة بالسنة، بالقول مرة وبالفعل مرة، يعني الآية التي قال الله فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي فسر الظلم في الآية بإيه؟ الشرك. قال الظلم هو الشرك في هذه الآية، سبحان الله العظيم. ولقمان قال لولده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، ظلم. يبقى أعظم أن ظلم إيه؟ عظيم. يبقى الظلم العظيم هو إيه؟ الشرك بالله. السنة فسرت مراد الله في قرآنه. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الآية قالت اللي هيتحاسب حساب يسير سيهنأ. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، اللي هيتحاسب في الآخرة هيتعذب. فقالت عائشة رضي الله عنه يا رسول الله أوليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال يا عائشة إنما هو العرض. يبقى النبي فصل الحساب في الآية دي بإيه؟ بالعرض على الله. المؤمن يعرض على الله فيعاتبه ربه ويقرره بما فعل فيقر ويعترف فيقول غفرتها لك وسترتها عليك في الآخرة كما سترتها عليك في الدنيا. سبحان الله. يبقى احنا فهمنا الآية من خلال ايه؟ سنة النبي محمد. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. دي نماذج بس منها انه فسر المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ايه المزيد؟ النبي هو اللي فسره. المزيد في الاخرة في الجنة هو ايه؟ ان ترى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم. فمن غير السنة ما احناش هنفهم قرآن. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. الله عز وجل قال في القرآن وأقيموا الصلاة. طب نصلي ازاي؟ ائتني بآية في القرآن فيها أن الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والظهر نجهر في والظهر صلاة سرية والعشاء صلاة جهرية، عندك الكلام ده في القرآن؟ لا والله، بل في السنة الشارحة للقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. هو أنت من غير سنة تعرف تصلي؟ ولك أنا قرآني، أنا قرآني، ما تكلموش، اسكت لحد ما يدخل وقت أول صلاة الظهر أعوذ بالله. يا عم القرآني قوم صلي، قوم صلي. هيصلي الظهر كم ركعة؟ أربعة وسري، ويقرأ الفتح وهو قائم وما تيسر من القرآن، ويسبح الله العظيم وهو راكع، ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بعدما يرفع. قول له الكلام ده فين؟ في سورة ايه؟ فتجده أضل من حمار أهله. السنة هي الموضحة للقرآن، السنة هي المبينة لمراد الله في أحكامه. الله أمرنا في القرآن أن نحج. طيب ائتني بآية في القرآن فيها أن الطواف بالبيت سبعة، غاية ما هناك وليطوفوا بالبيت العتيق. ما ليش كم شوط، وما ليش أبدأ فين وانتهي فين، وأقول إيه، وأقبل الحجر الأسود ولا لا، وأستلم الركن اليماني ولا لا. مش في القرآن الكلام ده. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا وراه. ما ليش أقرأ في الركعة الأولى بإيه وفي التانية بإيه، ولو ازدحمت الساحة أصلي فين. ما ليش. قال لي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما ليش أقول إيه أثناء الطواف وأهرول فين، مش كده. التفاصيل دي عرفناها منين؟ من سنة النبي محمد. فلو قلت لي أنا سأستغني بالقرآن عن السنة مش هتعرف تصلي ومش هتعرف تحج. الله. كذا روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. انت عارف المرأة الزانية أولا إذا أقيمت عليها بينة وكانت مزوجة كان حكم ربنا فيها الأول أن تحبس في بيتها لحد إمتى؟ أبد الآبدين، حتى يجعل الله لهن سبيلا. السبيل ده جاء في القرآن وفي السنة. النبي قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نزكي ازاي؟ القرآن ما قاليش الزكاة مقدارها قد ايه وطلعها قد ايه، وزكاة الزرع لو كان مسقي يعني بالراحة ولا كان السقيا بعناء قد ايه. هو قال لي وآتوا حقه يوم ايه حصاد. طب كام يا رب، كام وسق قد ايه؟ طب لو السقيا بأمر هين او بأمر ساق ما قاليش. طب الزكاة تجب في ايه؟ في الذهب، في عروض التجارة، في الأنعام. التفصيلات دي فين؟ في السنة. إلى بالقرآن بس ما انتش هتعرف تصلي ولا تزكي ولا تحج. الله قال لي في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولم يبين لي ما هي السرقة التي تقطع فيها اليد، ما هو نصابها، يعني أي سرقة، أي سرقة. يعني لو ولد سرق من مال أبيه تقطع يده؟ لا، هذه مش في القرآن. القرآن فيه كلام مجمل. لو زوجة سرقت زوج لا تقطع يده، لو أب سرق ابنه لا تقطع يده، لو مال غير محرز سيب لي الدرج مفتوح واتسرقت لا تقطع يد السارق. صحيح سيعذر ويعاقب بدون القطع. يبقى السنة هي اللي بتبين لي. وقال لي اقطع ايديه، اقطع منين يا رب؟ العرب يسمون كل الذراع من الكتف من عند جلدة الابط الى اطراف الاصابع، العضو ده كله العرب يسمونه يد، مش كده؟ اقطع من عند المرفق ولا من عند جلدة الابط الدراع كله على بعضه ولا من الرسغين؟ البيان فين؟ في السنة. السنة هي التي وضحت ذلك. الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب الحكم يتنفذ على مين؟ ولما اجلد اجلد ازاي؟ السنة تقول لك بقى ما تجلدش في حر جديد ولا في برد جديد، ولو امرأة ما تعرش ظهرها تجلد وهي جالسة، تفصيلات كثيرة. السنة هي المبينة للقرآن. ولذلك روى ابن المبارك عن عمران بن الحصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق. واحد بينكر السنة أو بيتكلم بيسأل، وقع في يد صحابي، قال له: أنت رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله 4 لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ما قلنا، ثم قال له: أتجده في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسره. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله، يعني بالقرآن، ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر القرآن. ولذلك النبي قال: ألا إني أوتيت الكتاب وإيه؟ ومثله إيه؟ معه. مثله له إيه؟ السنة. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وكان مكحول رحمه الله يقول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. السنة قاضية على القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. يبقى السنة لها منزلة عظيمة في الدين، من غيرها لا نعرف نصلي ولا نزكي ولا نحج ولا نأتي بأي أمر كما أمر الله. الله، أنت لازم تأتي بالأمر وأنت متأسي بالنبي محمد. تأسيك به يعني تمسكك بالسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ثم السنة مش شغلتها تبين القرآن بس وتقيد المطلق وتوضح المجمل لا، ده السنة تستقل بتشريعات وأحكام لم ترد أصلا في القرآن. ففي أحكام في الدين موجودة في السنة بس. لو قلنا لا ناخد من السنة اللي يعجبنا أو اللي يمشي مع القرآن فقط، يبقى هتضيعه أحكام كتيرة جدا من الدين. الله، يعني في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، دي مش في القرآن، مش كده؟ النبي قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. لو لغينا السنة إذا اتجوز بقى خالة مراتك عليها، اجمع بينهم، يعني تقع في الزنا. السنة تستقل بأحكام. في السنة النبي بين لنا المحرمات من الرضاع، مش كده؟ يحرم بالرضاع ما يحرم من الناس، دي في السنة. السنة النبي بين لنا فيها حل ميتة البحر، بتاكل سمك؟ حلال؟ ازاي ده ميتة، وربنا قال لنا: حرمت عليكم الميتة، تاكلوا ازاي؟ هيعجز، انت محتاج للسنة يا ابني. السنة اللي بينت ان ميتة البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السنة حرمت علينا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، جوارح الدواب وجوارح الطيور، هذه محرمة بالسنة. السنة هي التي بينت أن القضاء باليمين مع الشاهد، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، دي نماذج بس. يبقى السنة تستقل بالتشريعات أيضا، والسنة لها حجية اتفق جميع العلماء عليها واعتقدوا ذلك تمام الاعتقاد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى القرآن نفسه اللي بيقول لك احنا هنستغنى بالقرآن عن السنة، القرآن نفسه حجة عليه، لان القرآن نفسه بيقول لك تمسك بالسنة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. القرآن بيقول لك اتبع النبي، تقول استغنى بالقرآن عن السنة؟ يبقى انت مش فاهم قرآن، يبقى انت عدو القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران: رد الأمر إلى الله يعني إلى قرآنه، ورد الأمر إلى الرسول يعني إلى سنة رسوله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما قضى به النبي سنته، أوامره في السنة، اللي مش راضي بيها يبقى ناقص الإيمان. لا، وربنا أقسم بنفسه إن دول ناقصين الإيمان، فلا وربك لازم تسلم لما يقضي به الله ولما يقضي به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله وهو يأمرنا بالتمسك بالسنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل سبحانه طاعة الرسول طاعة له، وحذر سبحانه من مخالفة أمر النبي بتحذير شديد لا يتوعد به إلا من ترك فريضة واجبة. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعيد ما يتوعدش به إلا اللي ضيع واجب، يبقى اللي يخالف أمر النبي رايح في داهية. اللي يقول لك انا استغنى بالقرآن عن السنة ضلالي، ضلالي، عدو القرآن. وفي الاحاديث الكثير والكثير، روى ابو داود في سننه عن المقداد ابن معدي يكرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني مطرف لم يجتهد في طلب العلم، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. سبحان الله، والله العظيم يا اخوانا الحديث ده من دلائل نبوة النبي محمد. ان في وقته لما قال الكلام ده ما كانش حد بيقول لك انا قرآن. ده حصل بعد ايه؟ موت النبي والصحابة والتابعين الاكابر بمئات السنين. ده من دلائل النبوة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت فئة في القديم تنكر السنة أو تقول نكتفي بالقرآن عن السنة، وهم الخوارج اللي هم بتوع التكفير، الخوارج والروافض الشيعة. ودول فئتين من أضل الفرق الشاردة البعيدة عن معين القرآن والسنة. ظهر هذا في القديم وظهر هذا في الحديث، والمستشرقون التقطوا هذا وبنوا عليه أوهام، وتابعهم بعض الأذيال وحولوا أنفسهم إلى بوق لضلالاتهم. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال فيما رواه الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، يعني بأرض العرب، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. مما تحقرون من أمركم فاحذروا، إني تركت ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وروى مالك مثله رحمه الله تعالى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إيه بقى؟ كتاب الله وسنة، الاثنين مع بعض، تكتفي بواحدة وتترك الأخرى أنت ضال. النجاة إنك تمسك في الاثنين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والحديث صريح في أن التمسك بالكتاب وإهمال السنة سيضيعك ولن يجعلك تنجو إطلاقا. أيضا الصحابة كانوا فاهمين كده، إن دينه بياخده من القرآن والسنة. معاذ بن جبل لما انطلق إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا معاذ، بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله، الأصل الأول للدين القرآن. قال: فإن لم تجد، يعني ممكن قضية ما يلقاش حكمها في القرآن، يلقى حكمها فين؟ في السنة، ما بتستقل ببعض الأحكام. يا معاذ، بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا فاهمين إن أصل الدين في القرآن والسنة، نبحث في القرآن فإن لم نجد بحثنا في السنة. ده فهم الصحابة. فهم الصحابة ضرورة الرجوع إلى القرآن من خلال آيات الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واسمع إلى هذا الحديث الجميل جدا اللي بيبين لك فهم الصحابة العالي لما جاء في القرآن، وتمسك الصحابة بالسنة، وفهم الصحابة أنهم لا غنى لهم عن السنة أبدا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: يا ابن مسعود، ما هذا؟ أتلعنهن؟ قال: وما مالي ألا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قال لها: ده النبي لعن الأصناف دي وده موجود في القرآن. لعن الله النامصات والمتنمصات. النمص من أهل العلم من قال إزالة المرأة لشعر الوجه عموما، ومنهم من قال إزالة المرأة لشعر الجسم عموما إلا ما أمر الشرع بإزالته، ده أمر شديد. والقول الثاني وبه أقول أن النمص إزالة الحاجب أو تدقيق الحاجب، ده النمص. النامصة ملعونة والمتنمصة ملعونة، يعني الفاعلة والمفعول بها. وكذا الواشمات والمستوشمات التي تدق بالإبر وترسم رسما معينا في جلدها وتأتي بالكحل أو ما شابه ذلك وتكتم الجرح فترسم الصورة تحت الجلد، ده الوشم، بخلاف الرسم بالكحل والحناء على الإيد، ده مش وشم، وإن سموه وشم إنه بيتمسح. الدق بالإبر ده الوشم. الفاعلة ملعونة والمفعول بها ملعونة. فتلاقي واحد يقلي على صدره أسد وهو لو سمع صوت بومبة يبول على نفسه، عامل لي ثياب السباع وبقت موضة. يعني زمان كان اللي بيدق بالإبر الجماعة الريفيين في أقاصي الصعيد في الكفور في النجوع، دلوقتي بقت موضة في مدينة نصر ومصر الجديدة والمهندسين وسط بنات الجامعة موضة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، دي ملعونة. والمتفلجات بالحسن اللي هو الوشر، الوشر تروح للدكتورة بتاعت الأسنان ولو سمحت بالمبرد، يعني عايزة من كل سنة وسنة ايه مساحة كده مفتوحة كده فلجة، ها هذه ملعونة. بخلاف واحدة ولد سنانها راكبة على بعضها بتاع نعمل لها عملية عشان نصلح الفم، دي قضية ودي قضية. والمتفلجات بالحسن أو للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة اسمها أم يعقوب: يا ابن مسعود، أتلعنهن؟ قال: ومالي ألا ألعن من لعن رسول الله، النبي لعن دول وهو في كتاب الله. فقالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت المصحف من الجلد للجلد، والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هو القرآن له أسلوب، إما أن يحكم لك في القضية مباشرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، أو يحيلك على مصدر آخر وأقيم الصلاة وآت الزكاة. طب إزاي يا رب أقيم الصلاة؟ روح بقى للنبي، ها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أو يحيلك على أهل الذكر، العلماء الذين يستنبطون الأحكام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو أن القرآن تكلم في كل قضية بتفصيل التفصيل لأصبح الكتاب أضخم من هذا المسجد. هو بيديك لافتات عريضة، كلام مجمل يندرج تحته ألوف الأصناف، ويقول لك السجاير مش حرام. ليه يا أمور ما جاتش في القرآن؟ عايز لي بقى آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا السجاير حرام. طب والمعسل والطنباط؟ لا ده معسل قص، ما قالش قص، معسل كلام مجمل. يا ابني القرآن بيجمل الأحكام والسنة تفصل، دي شغلة النبي محمد، السنة تفصل. كفاية في القرآن انه يعني حرم علينا الخبائث واحل لنا ايه؟ الطيبة. الدخان خبيث ولا طيب؟ لما بتيجي تشرب سجارة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما تخلص بتقول الحمد لله، زي الاكل والشرب؟ لا، لانها خبيثة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، يبقى الصحابة كانوا فاهمين كويس جدا القرآن. لما اقول لك النبي اباح لك ان تأكل ميتة البحر اللي هو السمك، مع ان ربنا قال في القرآن حرمت عليكم الميتة واللفظة عامة، اقول لك يبقى السنة خصصت هذه اللفظة العامة بالنسبة لميتة البحر. تقول لي طب دي في القرآن؟ اقول لك ايوة برضو في القرآن. تقول لي فين؟ اقول لك في قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده فهم الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار التابعون على هذا الدرب بعض الصحابة. الامام الشافعي رحمه الله تعالى جلس مرة في المسجد الحرام يعلم الناس في الحرم المكي، فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. أي سؤال تسألني عنه هجاوبك عليه بالقرآن. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور، اللي انتوا يسموه الدبور بس ده اسمه في اللغة العربية، لو واحد محرم قتل دبور حرام ولا حلال؟ بالقرآن رد عليه. فقال الشافعي لا شيء عليه. فقال الرجل أين هذا من كتاب الله؟ سورة ايه بقى دي؟ فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر إسنادا إلى سيدنا عمر أن عمر قال للمحرم قتل الزنبور يعني الدبور، وسيدنا عمر لسنة تتبع بأمر النبي محمد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعمر بن الخطاب من الراشدين. أي نعم. كذا ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه، واحد بيحج لابس رداء وإزار، فالراجل المحرم ده قال للإمام ابن عبد لعبد الرحمن بن يزيد ائتني بكتاب، ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. واحد بيحج ولابس هدومه العادية زي ما هي، فالإمام قال له انزع ثيابك، البس يا ابن رداء وإزار، ما ينفعش. قال له هات لي آية في القرآن بتقول ان اقلع بقى البدلة والجرافطة والبس إزار ورداء. ما مش في القرآن فعلا، اقصد بالنص كده، هات لي آية. فقال الإمام هي في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أنا قلت في أول الدرس أنت من غير سنة لا تعرف تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تأتي بالدين إطلاقا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يوم يقولوا لا ده في حديث في السنة بيقول اعرضوا الحديث على السنة، اعرضوا الحديث على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فلا تعملوا به. هو الأول ممكن السنة تصطدم بالقرآن؟ ممكن؟ لا. ليه؟ لأن القرآن والسنة من عند من؟ من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. يقول لا في تعارض، ما فيش، انت اللي مش فاهم. مش احنا عملنا ثلاث دروس هنا فالرد على من قال ان في القرآن تناقض، مش كده؟ يقول لك الحديث ده بيخالف الآية دي، انت مش فاهم. مش ممكن يكون في تناقض بين آية وآية، ولا بين حديث وحديث، ولا بين آية وحديث. يقول لك اهو قال رسول الله. اها، ما انتوا بتهدموا السنة يا ضلالية، بتستدللي بحديث في السنة عشان تهدم السنة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، شغل الضلالية المنافقين. ويارتهم جابوا حديث صحيح بيكذبوا على النبي، ولكن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. قال أئمة الحديث هذا الحديث موضوع، يعني مختلق، يعني مكذوب على النبي. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم هذا الكلام يخالف القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتنى الصحابة بحفظ الحديث عناية عظيمة. هم قالوا لنا الحديث اتكتب بعد ما النبي مات بأكثر من 100 سنة، وأنا أقول لا، أهل العلم قالوا الحديث كتب في حياة النبي وهو موجود، لكنه دون تدوينا حكوميا عاما في عهد عمر ابن عبد العزيز، لكن في حياة النبي نفسه كان كلامه اللي هو غير القرآن السنة بتتكتب. وكان الصحابة من أحرص الناس على حفظ السنة. وانت عارف معظم الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كان عندهم ذاكرة من حديد. الواحد يسمع شاعر بيقول قصيدة من 100 بيت من مرة واحد يحفظ، كان فيهم جهابزة. فحفظ السنة في العقول وفي الصدور والقلوب. والكتب منهم كتبوا. اسمع هذا الحديث لتعرف شدة حرص الصحابة على حفظ السنة. روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي منطقة يعني من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، من الوحي يعني القرآن وغيره يعني إيه؟ سنة النبي محمد. وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا الصحابة، سيدنا عمر ساكن في حتة بعيد مع آخر تناوبه، أنا النهاردة أنزل شغلي وتاجر عشان لي أولاد وزوجة، وإنت تروح للنبي تحفظ اللي قاله من القرآن والسنة وتجيبهولي تقرأ علي أحفظه، وأنا أفعل ذلك غدا ونتناوب على ذلك. ثم الصحابة كان الواحد فيهم مجلس له بين يدي النبي أفضل عنده من الدنيا وما عليه، يحبون رسول الله أكثر من المهج والأرواح، وإذا تكلم يستمعون إلى كلامه بإنصات وشغف ولا يرفعون الصوت بين يديه أبدا، لا سيما بعد أن أدبهم الله بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويجدون في الاستماع إليه لذة وراحة وأنس، ويعتقدون أنه ما ينطق إطلاقا عن الهوى، ويغذون الأرواح من كلامه بغذاء التقوى وبغذاء الإيمان. إذا علمنا ذلك كله فهمنا لماذا حفظ السنة في الصدور والقلوب. أضف إلى ذلك إن النبي ما كانش رجل ثرثار بيتكلم كتير يوم كلامه يصعب حفظه، ده كان كلامه إيه؟ جمل مختصرة، لأنه فصيح. قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست منها، وأوتيت إيه؟ جوامع الكلم. إيه يعني ما تحفظ 5000 حديث للنبي؟ ده حديث معظمها سطر سطرين ثلاثة، صعبة. ما احنا بنلاقي عيل عندنا عنده 5 سنين وحافظ القرآن كله اللي هو 6236 آية. أكثر صحابي روى عن النبي مين؟ أبو هريرة. روى كم حديث؟ 5000 وكسر. آيات القرآن أكثر. عندك شك إن معظم الصحابة حفظوا القرآن؟ لا، لأن الواقع بيقول إن حفظه سهل. عيل عنده 5 سنين حفظه، واحد تركي، واحد نيجيري، واحد صومالي، واحد أمريكي، واحد باكستاني، عجم حافظينه، صح؟ مع انه مش عرب. واحد أمي حافظه. شوف في الريف أكثر الحفظة في الريف. تبقى أنت خريج الجامعة ويمكن خريج أزهر، أنا عارف نماذج كتيرة، ويجي يقرأ مش حافظ، أو تلاقي الريف يصلح له اللي هو أمي حفظ في الكتاب رحم الله أيام الكتاتيب اللي استبدلناها النهاردة بالإيه؟ بمدارس اللغات. صلوا على رسول الله والحضانة. طيب، فإيه المشكلة؟ أحاديث مختصرة. يعني لما يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فين بقى الحديث اللي قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. صعبة دي، كلكم حفظتوها في ثاني من مرة واحدة، كلامه مختصر. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. صعبة؟ هذيك حفظت حديثين في 3 ثواني، إيه المشكلة؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك إن النبي دعا لمن حفظ سنته وبلغها للناس، والصحابة كانوا أحرص الناس على الفوز بثواب الله، ولذلك كانوا هم أكثر الناس حفظا وتبليغا لسنة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ نضر الله امرأة، يعني النبي بيدعي له بنضرة الوجه، يعني يا رب بيض وشه، بيض وجهه. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، حفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. وفي حجة الوداع والحديث في صحيح البخاري وبيخطف في 100,000 إنسان والكل سامع، ودي معجزة برضه، يخطب من غير ميكروفون في 100,000 في الخلة وكلهم سمعين، دي معجزة، ويقول لهم ليبلغ الشاهد الغائبة، يقولهم بلغوا احفظوا بلغوا، ليبلغ الشاهد الغائبة فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. سبحان الله. وقال فيما رواه البخاري بلغوا عني ولو آية. الصحابة حفظوا السنة عشان كده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولك لا، ده احنا عندنا أدلة بتثبت ان النبي نهى عن كتابة السنة في حياته. فين يا عم؟ اهو روى الامام مسلم في صحيحه حديث ايه؟ صحيح. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا شيئا عني الا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. يعني ايه؟ اشتبه. يبقى السنة اتكتبت بعد ما النبي مات بمئة سنة في عهد عمر بن عبد العزيز، وانا ايش ضمني بقى انه ما زودوش عليه؟ اعتمدوا في الكتابة على عقول الرجال والعقل يضل وينسى، مش كده؟ نقولوا لا، السنة اتكتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهاهم أولا عن كتابة السنة حتى لا يختلط عليهم القرآن مع السنة، أو نهاهم عن كتابة السنة مع القرآن في صحيفة واحدة، آية في القرآن يوم النبي بعد ما يقرأها لهم يفسرها، المزيد هنا يعني رؤية وجه الله، فالصحابة يكتب على الهامش كده. فعشان القرآن ما يختلطش بالسنة نهاهم عن كتابة السنة في نفس الصحيفة التي يكتبون فيها الايه؟ القرآن. نهاهم أولا عن كتابة السنة مع القرآن، فلما فهموا طريقة القرآن وطريقة السنة أذن لهم في الكتابة بعده. ولذلك من أهل العلم من يرى أن أحاديث الإذن بكتابة السنة ناسخة لأحاديث النهي عن كتابة السنة في أول الأمر. ومن أهل العلم من قال أن النهي لم يكن لكل الصحابة بل لبعض الصحابة، أما من أمن عليه من عدم الخلط بين القرآن والسنة كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد أذن له بكتابة السنة. وأدلة ذلك في الآتي، روى الإمام أبو داود والإمام الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. قلت في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. هو النبي لما بيغضب بيغضب لنفسه، بيغضب لمين؟ لربه، ما غضب لنفسه قط إطلاقا. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء. المصلحون أصابع جمعت، يد هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلى الله عليه وسلم. قال: أكتب في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. أهو أبو هريرة أروى الصحابة، والمحدش كان أكثر حديثا مني إلا واحد، عبد الله بن عمرو، لأنه كان بيكتب حديث النبي وأنا لا أكتب. أعتمد على إيه؟ على الله ثم على الحفظ. يبقى الصحابة كانوا بيكتبوا في حياة النبي، بيكتبوا. ومثل ذلك صلوا على رسول الله، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه. كلام حلو، نفسه يحفظه مش قادر، قدرات مواهب مش قادر. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط هكذا. بقول له: يا رسول الله، بسمع حديثك الجميل، ببقى نفسي احفظه وما اعرفش. النبي قال له: استعن بيمينك، وشاور له كده، يعني ايه؟ اكتب وأومأ بيده إلى الايه؟ الخط. يبقى النبي أذن بالكتابة، أذن في حياته. كتب ابن عمرو، كتب هذا الأنصاري، أمرهم أن يكتبوا لأبي شاه اليمني. والحديث رواه البخاري ومسلم أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه منه في خطبته في عام الفتح، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وعام الفتح سنة كام؟ 8 هجرية، والنبي مات سنة كام؟ 11 هجرية، مش كده؟ يبقى هذا كلام متأخر، يعني ما ماتش إلا وقد أذن لهم بكتابة السنة. يبقى هو نهاهم في أول الأمر وأذن لهم في آخره: اكتبوا لأبي شاه. أي نعم. وروى البخاري في صحيحه أن علي رضي الله عنه سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ أصل جماعة الشيعة يقولك عندنا مصحف فاطمة، وده كان خاص مع سيدنا علي وتوارثه أولاده، فيبدو أن الكذبة دي كانت موجودة في عصر سيدنا علي. فالصحابة سألوه: أنت عندك حاجة من الدين غير القرآن اللي عندنا؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. الفهم ده بقى لموهبة، لفتوحات من عند الله. وما في هذه الصحيفة؟ أنا معايا الصحيفة دي، فيها كلام غير القرآن؟ قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل. العقل هو ايه؟ ها؟ الدية، حكم النبي في الديات. العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. سبحان الله العظيم، سبحان الله.
والنبي في حياته كتب، يعني كتبوا له هو رسائله الى قيصر وكسرى، مش دي كتابه؟ مش دي جزء من السنه؟ رسالته المقوقس لملك الفرس، للنجاشي، لقيصر، لكسرى، ما هو دي جزء من السنه، وامر بكتابتها. يبقى السنه كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن توفي رسول الله حتى كثر عدد الصحابة الذين يكتبون الحديث، وكذا التابعون. سعيد بن جبير يقول، وده تابعي يعني شاف الصحابة، يعني خرج للحياة بعد موت النبي بسنين تعد على الأصابع، لسه النبي ميت بقاله 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، لسه العهد قريب جدا. سعيد بن جبير قال: كنت أجلس مع ابن عباس فأسمع منه الحديث فأكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخته. كان يقعد في مجلس الصحابة يسمع ويكتب، وابن عباس نفسه جمع الحديث. لما مات النبي قال ابن عباس لرجل من الأنصار: هلم، فإن أصحاب النبي كثر، نجمع منهم سنة النبي. قال له صاحبه: أترى أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب النبي؟ قال: فتركته وجمعت العلم منهم، والحديث له بقية طويلة. لكن ابن عباس جمع، سعيد بن جبير التابعي كتب، أي نعم. سيدنا عمر بن الخطاب نفسه هم بكتابة كل حديث النبي في حياته، واستشار الصحابة فقالوا له: نعم، دون السنة. فاستخار الله كثيرا فلم يفعل بعده، لكن الصحابة قالوا له: اكتب واجمعها من عندنا. ثم كتبت السنة ودونت تدوينا عاما، يعني حكومي، في عهد مين؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولعل هذا أعظم عمل عمله عمر بن عبد العزيز. إحنا بنتكلم عن عدل عمر وكذا وكذا، يمكن العمل ده أعظم مليون مرة من عدل عمر، لأن نفعه بقي إلى الآن وسيبقى إلى آخر الظهر. فالله مرضى عن عمر بن عبد العزيز، آمين. يبقى أقول لك السنة اتكتبت بعد النبي؟ لا، كدليل اتكتبت في حياته، هي دونت تدوين حكومي، اتجمعت من عند ده وده ودونت في عهد ايه؟ عمر بن عبد العزيز، اي نعم. والعلماء الذين جمعوا السنة ما كانوش بيجمعوا كده اي غثاء وخلاص، او خبط عشواء يلا اللي عنده حديث يجيبه، لا، ده جمعوا السنة باللحم والدم. كانوا يسافرون من بلد الى بلد في طلب حديث واحد، سبحان الملك. يعني سيدنا عبد الله بن أنيس سمع سيدنا جابر بن عبد الله كما أخرج البخاري في صحيحه أن عند عبد الله بن أنيس حديث لا يعرفه، قال: فسافرت إليه من المدينة إلى الشام في شهر حتى وقفت أمام بيته فقلت للبواب: قل له جابر بن عبد الله على الباب. قال ابن أنيس: صاحب رسول الله؟ قال البواب: نعم. قال جابر: فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله، وكرهت أن أموت قبل أن أسمعه منك، سافر عشان حديث؟ فقال ابن أنيس: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ده السنة ما اتجمعتش كده بالهين، جمعوها باللحم والدم. كانوا يسافرون من بلد إلى بلد عشان حديث واحد. وعلى هذا الضرب صار التابعون، لما تقرأ في ترجمة البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أحمد بن حنبل تجد العجب، تجد العجب العجاب، منهم من باع ثيابه ليشتري دواء ومحبرة محبر وورق كاغذ عشان يكتب، ولبس الموقع والبالي. احمد محمد اشتغل اجير حمال لما سافر الى عبد الرزاق في اليمن عشان يحفظ له 20-30-100 حديث من احاديث النبي. العلماء جمعوا السنة باللحم والدم، جمعوها اولا في مسانيد، يعني قل احاديث ابو هريرة في باب، ابو بكر في باب، عمر في باب، مختلطة بقى، ده حديث في الصلاة، ده في الزكاة، ده في الحج، ماليش دعوة، المهم دي كلها مسندة الى الصحابة، زي مسند الامام احمد ابن حنبل. ثم جاءت كتب السنة الستة المشهورة، وبوبت الابواب على طريقة ابواب الفقه. تفتح البخاري باب الصلاة يجد كل الاحاديث اللي جت في الصلاة، ده رواه ابو هريرة، ده رواه عمر، ده ابن عمر، وهذه الكتب الستة البخاري ومسلم الكتب المشهورة. طيب، وبرضو الصحابة، وبرضو التابعون ما كانوش بياخدوا الحديث من اي حد، هو اي حد يقوله انا عندي حديث يقوله يلا مليني، ده وضع شروط لقبول الرواية لو اتطبقت علينا النهاردة محدش فينا ينفع يتاخد منه حاجة الا من رحم الله. شروط صعبة جدا وضعها المحدثون لقبول الرواية، منها الاسلام. واحد كافر عنده حديث ياخدوه؟ هو ده عدل اصلا؟ هو ده مسلم؟ يبقى الاسلام. وهناك تفصيل. اثنين، التكليف، لازم يكون بالغ، لكن لو حفظ حديث وهو صغير ثم بلغه بعدما تقدم به السن لا اشكال، كحديث محمود ابن الربيع قال عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين، لكن لما بلغ كان ايه؟ كبير. يبقى لازم اللي يقول الحديث ويتنقل عنه يقبل روايته، مسلم مكلف يعني بالغ. عدل، عدل، عدل يعني عنده تقوى ومروءة، والتقوى انقياد في الظاهر الى اوامر الله، يقف عند حدود الله، ينتهي عن نواهيه، يأتمر بأوامره، لا يقع في كبائر، لا يصر حتى على صغائر، لا يكون مبتدع. اي عيب من دول ما يقبلوش الحديث، ويكون عنده مروءة. المروءة آداب نفسية تحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأحوال والأخلاق الجميلة. إذا وجدوا عنده خلل في المروءة رفضوا حديث. يعني لو واحد بيمشي في الشارع من غير طاري ما يقبلوش منه الحديث، ده ساقط المروءة. بيأكل في الشارع، ده ساقط المروءة. بيضحك كتير، ده ساقط المروءة عندهم. بيسرق حاجات خسيسة، لو سرق حبل حتى ده ساقط المروءة، لا تقبل روايته. بيعمل أشياء مباحة لكن تذهب الكرامة. واحد بيبول في الطريق، بيمزح كثيرا، سبحان الله، شوف الشروط الصعبة. يعني ذكر غير واحد من أهل العلم أن إمام من الأئمة انطلق ليأخذ حديث من رجل وسافر إليه، فوصل إلى بيته فوجد الرجل قد جمع طرف ثوبه، يوهم الدابة أن في طرف الثوب علف حتى تخرج معه، فلما لم يجد في طرف ثوبه شيء ووجده يكذب على الدابة ما قبل منه الرواية. تخيل، ما انا بقول لك لو بيجمعوا السنة النهاردة ما ننفعش. تقول لابنك تعالى جايب لك حاجة حلو، خد ايه الواد يجري، تفتح له ايديك بياض ناصع، يعني كذاب، ترد روايتك. شروط صعبة، ولازم يكون في ضبط وضبط صدر او ضبط كتاب، شغلة طويلة. يبقى العلماء جمعوا السنة بالدم واللحم، وضعوا علوم بقى، علوم لخدمة السنة، الجرح والتعديل علوم. يبقى بعد هذا الجهد الجهيد يخرج بعض الجهل والحمق ويقولون لا نأخذ من السنة إلا ما يوافق القرآن أو ما يوافق العقول، فنرد حديث الزبابة لأنه قزارة، وحديث أن سيدنا موسى لطم ملك الموت لأنه ما ينفعش، وحديث أن النبي صح السحر لأنه يرد العصمة ما ينفعش، وحديث كذا وشوية ان شاء الله تعالى ده رد عام فيه دفاع عن السنة. ان شاء الله في الدرس القادم نأخذ بعض الاحاديث التي انكرها هؤلاء ونرد عليها حديثا ان شاء الله. وانا كنت اخذت درس هنا درس الرجل المسرف على نفسه، مش كده؟ في دروس قصص السنة وردنا في رد وافي ونقلنا كلام الأئمة. إن شاء الله في الدرس القادم نستأنف، وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم. الله سبحانه أعلم وأعلم، وأعتذر عن الإطالة.